صدري واجعل
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الرابعة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني قرب تدشين 6 إلى 8 مشاريع للخطوط الحديدية، معتبرا إكمال الشبكة جنوب شرق البلاد عبر ربط ميناء شابهار بالشبكة العامة ومن ثم ببحر قزوين جوا جمهورية تركمانستان. جاء ذلك خلال قيام الرئيس حسن روحاني اليوم بافتتاح أكثر من 60 مشروعا وطنيا عبر الفيديو، بينها مشاريع مناطق تجارية وصناعية حرة إضافة إلى مناطق اقتصادية خاصة. أجرى الرئيس السوري بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، مهنيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وتمنى الأسد للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق في قيادة إيران نحو المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة الانتجازات التي تم تحقيقها في جميع المجالات. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم، مؤكدا أن إيران ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية الثابتة ولن يتغير بتغيير الحكومات، مضيفا أن حكومة السيد إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي تدخل للجمهورية الإسلامية في الشأن الداخلي للعراق، وأشار سعيد خطيبزادة إلى محاولات واشنطن الرامية إلى تحميل طهران مسؤولية الهجمات التي تتعرض لها قواتها في العراق وسوريا، وقال يجب أن تدرك أمريكا أن الغطرسة لا تحقق أهدافها الإقليمية فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم وضعها في غرب آسيا. أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بالجهود الدؤوبة للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في توفير الأمن المستدام في المناطق الحدودية للبلاد. وقال اللواء محمد باقري عقب اجتماع عسكري رغم مؤامرات ومخططات الأعداء في توسيع نطاق التهديد في المناطق الحدودية والتي تجري بهدف التعويض عن هزائمهم المتواصلة في المنطقة، فإن أمن الحدود يحظى بنمو إيجابي ويبعث على الإطمئنان. حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله من مخاطر الهيمنة الأمريكية واحتلالها للعراق وعدوانها على الحشد الشعبي واحتلالها للشرق السوري، مضيفا أن أمريكا حولت كل الإمكانات في المنطقة لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي هو مرهون بوجوده لمساندتها. انفجرت عبوة ناسفة أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في محافظة ذي قار العراقية. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي خلال مروره بالقرب من تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار، مشيرا إلى أن العبوة لم تسفر عن إصابات. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 6 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 25 من ذي القعدة من العام 10 للهجرة، غادر الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أكثر من 100,000 من المسلمين والصحابة المدينة المنورة صوب مكة المكرمة لزيارة بيت الله الحرام، وسميت تلك الزيارة بحجة الوداع. وكان الرسول الأكرم قد شد الرحال لزيارة بيت الله الحرام 3 منذ هجرته إلى المدينة المنورة، لكنه لم يتمكن سوى 2 من زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج. وقد بين الرسول الأعظم في ذلك العام للمسلمين أسس وقواعد وخطوات الحج، وبعد انتهاء موسم الحج وخروج المسلمين من مكة المكرمة صوب مدنهم، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالتوقف في منطقة غدير خم بالقرب من مكة المكرمة التي كان المسلمون يتفرقون منها صوب مناطقهم، وأخبرهم بأنها الزيارة الأخيرة له لحج بيت الله الحرام، وأنه لا يراهم في العام القادم ومودعا إياهم، وأخبرهم بما أمر من الله جل وعلا بتعيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وليا للمسلمين من بعده. وقد رحل الرسول الأعظم إلى جوار ربه بعد تلك الحجة بعدة أشهر. في 15 من شهر تير عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من تموز عام 1986 ميلادي، توفي آية الله السيد جواد الحسيني الخامنئي والد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. وقد ولد آية الله السيد جواد الخامنئي رحمة الله عليه عام 1313 للهجرة في محافظة خامنة قرب تبريز في أذربيجان الشرقية، وتلقى المقدمات من والده الذي كان من كبار فقهاء عصره، ثم سافر إلى مدينة مشهد المقدسة لينتخبها للسكن، فأكمل في حوزتها العلمية دراسته عند كبار العلماء هناك كآية الله آغا زاد الخراساني وآية الله حسين القمي حتى بلغ درجة الاجتهاد. وفي عام 1344 للهجرة سافر إلى النجف الأشرف في العراق، ودرس في حوزتها العلمية العريقة عند آية الله الميرزا النائني والسيد أبي الحسن الأصفهاني، ثم عاد إلى مدينة مشهد المقدسة وبقي فيها ملازما الحوزة العلمية حتى الأيام الأخيرة من حياته، ودفن في الروضة المباركة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وأخيرا وفي 6 من تموز يوليو عام 1964 ميلادي، حصلت دولة ملاوي في أفريقيا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وكانت ملاوي تعرف بنياسلاند. قبل ذلك كانت خاضعة لاستعمار البرتغال وألمانيا، ووقعت بيد القوات البريطانية التي صدت هجوم الألمان والبرتغاليين عليها. وفي عام 1891 خضعت للقيمومية البريطانية، وبدأت معها بريطانيا نهب ثروات هذا البلد. وفي عام 1953 شكلت بريطانيا اتحاد روديسيا ونياسلاند لتسهيل أمر نهب الثروات من هذه الدول. وفي عام 1962 اندلعت النهضة الشعبية للتخلص من الاتحاد، واستمرت الانتفاضات الشعبية حتى حصلت على الاستقلال وتغير اسمها إلى ملاوي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين، لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني، رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني،
رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات، من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك. كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات، تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي. يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي.
إني أنا الحبيب. حيران في بعدي عن
الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للناتو إلى جانب قوات الاحتلال، محور حديثنا في هذا اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وثم سنتطلع معا أو سنسلط الضوء على أحد الإصدارات في شأن الساحة الفلسطينية من خلال هذه الفقرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للناتو إلى جانب قوات الاحتلال. ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لبنان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة التي أكيد تنتظرونها في كل أسبوع في مثل هذا اليوم. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في هذا اللقاء إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبة المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاءا بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستجري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة عليا صالح لتقديمها فقرة إصدارات.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك ابدا ما تزيح، جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد.
لك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم شعبي مشوارك واصل ضلك صاوم ضلك ناضج لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعبي فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل ضلك صاوم ضلك ناضج لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعبي فلسطين الدم يا شعب فلسطين الهم وحدة أهل ووحدة هم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الهم واصل دربك ولا تهتم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما مستجدات مشاركة دول عربية وإسلامية في مناورات للنيتو إلى جانب الاحتلال؟ ما الدلائل من المشاركة في المناورات؟ وفي أي إطار يأتي المطلب الفلسطيني؟ هل حول ترك المناورات احتراماً لجراح الشعب الفلسطيني؟ مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب الاحتلال موضوع حديثنا. في الوقت الذي يئن الشعب الفلسطيني من آلام جراحه التي لم تلتئم منذ أكثر من 70 عاما، تقوم بعض الدول العربية والإسلامية بغض الطرف عن هذه الآلام، وكأنها تريد أن تقول إنها سئمت صراخ الأطفال الفلسطينيين اليتامى والأرامل. وفي هذا السياق استنكرت حركة حماس مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة الكيان الصهيوني، والتي تقام جزء في جزء منها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الحركة إن المشاركة جنبا إلى جنب مع هذا الكيان المحتل أراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة ليس فقط يشرعن وجوده واحتلاله لأراضينا، ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات ونهب الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا. وبشأن الرسالة الأصلية للمناورات، اعتبرت حماس أن المشاركة في هذه المناورات تؤكد خذلان هذه الدول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ما يدعو لضرورة الانسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه كيان الاحتلال في أي مكان أو على أي مستوى. ولفتت حركة حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في مناصرته ضد الظلم وإعداد العدة والاستعداد لمعركة التحرير الكبرى. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان. دكتور عبد اللقيس، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور عبد اللقيس معنا؟
إيه مرحبا.
نعم. دكتور، لماذا تجري الناتو مناوراتها في هذه المرحلة التي هزمت فيها القوات الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة؟
عفوا، ممكن تعيد السؤال لو سمحت؟
لماذا تجري الناتو مناوراتها في هذه المرحلة التي هزمت فيها القوات الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية؟
ألو.
نعم. سيد عبد اللقيس تسمعني؟ معنا دكتور؟ نعم. لا أدري هل يسمع صوتنا الدكتور عبد اللقيس؟ دكتور عبد اللقيس معنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:02 مساء بتوقيت القدس المحتلة. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال، موضوع برنامجنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. طبعا نتحدث فيه حول مستجدات مشاركة بعض الدول العربية والإسلامية في مناورات الناتو التي يشارك فيها الاحتلال، والدلائل من المشاركة في المناورات، وكذلك المطلب الفلسطيني حول ترك المناورات احتراما لجراح الشعب الفلسطيني. كل هذا سنطرحه إن شاء الله مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان، بمجرد أن ينضم إلينا عبر الهاتف. للأسف خطوط الهاتف في هذه الأيام نواجه بعض المشاكل فيها، خاصة مع الأراضي المحتلة ومع باقي الدول العربية ومنها لبنان، وبالتالي نحن بانتظار أن تعالج هذه المشكلة. وينضم إلينا ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. ونعم دكتور عبد اللقيس معنا. نعم دكتور، لماذا تجري الناتو مناوراتها في هذه المرحلة التي هزمت فيها القوات الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية؟
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله.
طبعا يعني الهزائم التي مني بها العدوان الصهيوني المتكررة لم تعد تتيح له المضي قدما بسياساته الانفرادية بأن يكون معزولا بمعنى العزلة العسكرية الحربية المباشرة في أي عدوان يقوم به. فكانت أمريكا انتارعت في عهد ترامب الأخيرة بتسريع عمليات التطبيع لهذا مع هذا الكيان مع بعض الدول العربية التي لا تمثل 5% من شعوبها، هذا في أحسن تقدير، من أجل تحصين الوضع الأمني الوجودي للكيان الصهيوني بعد سلسلة الهزائم التي ذكرنا أنه مني بها. وجاءت عملية سيف القدس العدوانية الأخيرة التي ألحقت بهذا العدوان وكيانه هزيمة أخرى، وترتب عليها أوضاع استراتيجية كبيرة يعني أفقدته كل عناصر تقريبا المفاجأة والرعب الذي كان يحاول أن يبثه في المنطقة بأنه كان قادرا على أن يشن عدوانا على إيران أو على العراق أو نعم. على سوريا مجددا أو على لبنان، وكل هذه الأمور
نعم.
تم ضحضها ميدانيا من خلال بعض الصواريخ البدائية التي تمكنت المقاومة الفلسطينية من إطلاقها على الكيان، والتي بلغ عددها تقريبا 4500 صاروخ.
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا على قطع كلامك، لكن وددت أيضا أن يعني ننظر أيضا بنظرة تحليلية لمشاركة بعض الدول العربية والإسلامية أيضا في هذه المناورة في وقت يعني ما زال الشعب الفلسطيني إن من جراحه جراء جرائم الاحتلال التي تمارس بحقه.
هذا الذي سأصل إليه من هذه المداخلة. فبالتالي كما ذكرت بأن هذه الصواريخ البسيطة التي يعني أطلقتها المقاومة الفلسطينية لا وأفقدت عنصر المفاجأة عند الكيان الصهيوني، فكيف به بمواجهة سوف تكون إقليمية؟ وما أدراك ما يملك هذا المحور المقاوم من إمكانيات هائلة، فكان لابد من أن تكون المساعدة والمؤازرة لهذا الكيان عبر بعض هذه الدول العربية والإسلامية بالعنوان فقط، من أجل إعطاء معنويات جديدة لهذا الجيش الصهيوني الذي فقد كل معنوياته العسكرية، وعلى أساس أن يكون هناك تشكيل حلف جديد صهيوني عربي، كما يمكن أن يحلو للبعض أن يطلق عليه تسمية السنة المعتدلين، وهذه تسمية أبغضها، أو مع الكيان الصهيوني حتى يصبح لديه محور يستطيع من خلاله الاعتماد على هذا المحور لتوسيع قاعدة الاشتباك مع محور المقاومة فيما لو حصل أو وقعت الحرب مجددا. فبالتالي الهدف الأساسي هو تحصين أو تأمين أكبر نسبة من الحماية للكيان الصهيوني من خلال هذه المناورات التي قامت أمريكا بإرغام هذه الدول وقادتها الأقزام على المشاركة في هذه المناورات مع الكيان الصهيوني مؤازرة له، ولتعلن للمحيط كله بأنها هي جاهزة بأن تكون جزءا من المعركة الصهيونية الأمريكية في المنطقة ضد الشعوب المقاومة لهذه الحركات الاستعمارية كلها.
طيب، ما بنظركم لسان حال الشعب الفلسطيني مقابل هذه الحركة المشبوهة من دول عربية وإسلامية تشارك في هذه المناورات؟
طبعا يعني الشعب الفلسطيني يعني كما نعلم بأنه مغلوب على أمره من الناحية السياسية، ليس من الناحية المقاومة التي يتقنها من الحجر إلى السكين إلى البندقية وإلى الصاروخ، حتى إلى حركة الاعتصام والإضراب عن الطعام، كلها أشكال من أشكال المقاومة للوجود الصهيوني على أرضه. لكن الذي يعني يفتقده هذا الشعب الفلسطيني هو المؤازرة السياسية ممن يزعمون زورا وبهتانا من مشايخ الفتنة ومشايخ السوء ووعاظ السلاطين الذين كانوا لا ينفكون يصمون آذان المشاهدين و يعني يطيلون الفتاوى بأقذر ما يمكن من أجل ذبح المسلمين بعضهم بعضا. الآن هؤلاء لم نعد نسمع لهم حسا ولا حسيسا، ولم نعد لهم نرى منظرا من مناظرهم القبيحة سوى أنهم يروجون لعملية التطبيع ويروجون بأن الفلسطيني هو المعتدي وأن أرض فلسطين هي حق اليهود وإلى ما هنالك. فلسان الشعب الفلسطيني هنا من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية هو يعني يحتاج إلى المؤازرة، بينما هو يرفض رفضا قاطعا وشاملا، وقد تبين له الكثير ممن كان يخفى عليه بأن هذه الدول تؤازره أو تسانده، لكن حينما وقعت الواقعة مع هذا الكيان في أكثر من مناسبة هذا الشعب الفلسطيني وجد أنه محاصر ومرهب من هذه الدول العربية التي يعني هي بالخليج بشكل أساسي، ومن مصر ومن الأردن، والتي ترفع شعار حماية السنة في العالم.
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا على قطع كلامك، هل تعتقد بأن هذه المناورات التي كما ذكرت تدعم يعني تأتي لدعم الاحتلال ستؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني، على إرادة محور المقاومة، سترعبه كما تظن دول الحلف ومعها أمريكا؟
أبدا، نحن في محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة في المنطقة ودولها. نحن منذ أن انطلقت جزوة المقاومة مع انتصار الثورة الإسلامية، حتى منذ ما قبل الانتصار، منذ إرهاصات المسيرات الأولى التي كان يؤججها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، عرفنا أننا نسلك طريق ذات الشوكة كما قال الله تعالى، وأننا سوف لن نكون يعني لن نلبس الديباج والحرير ولن نلبس الذهب، بل سنفترش الحجارة ونفترش الجبال والصخور ونأوي في الكهوف، وبالتالي ليس لدينا أي نوع من المفاجآت حتى لو اجتمع كل الأعراب مع الكيان الصهيوني. الآن نحن كنا في بداية المعركة نعرف أن كل العالم مع الكيان الصهيوني، أما الآن فقد رأينا أن هذا الكيان الصهيوني تلقى العديد من الصفعات من الغرب ومن أمريكا في الفترة الماضية، حينما هزم في معركة سيف القدس قام هذا نتنياهو بتوجيه التهديدات إلى الجمهورية الإسلامية بأنه يريد توجيه ضربة، لكن أمريكا التي فقدت هي أيضا عنصر القوة المفاجئة في منطقة الشرق الأوسط استدعت وزير كيان الدفاع الصهيوني إلى أمريكا وأنبته وأنذرته لأنه إذا ما قام بأي عدوان بهذا المستوى فإن أمريكا لن تكون إلى جانبه أبدا ولن يكون الناتو يتورط معه أبدا. فبالتالي تم إقطاع نتنياهو ورميه في مزابل التاريخ، لأنهم يعلمون جيدا القادة الأمريكيين العسكريين منهم قبل السياسيين لأن أي معركة بهذا المستوى سوف تؤدي
طيب
إلى نعم. فرصة تاريخية.
نعم. طيب ربما هناك وجه آخر لهذا السؤال أيضا دكتور عبد اللقيس، وهي يعني المحاولات الغربية في سياق دعم المعنويات المنهارة لقوات الاحتلال وهذا الجيش الذي يدعي أنه لا يقهر، كيف رأينا كيف انهار أمام صواريخ بدائية للمقاومة، هل تعتقد بأن هذه المناورة ستستعيد شيء من هذه المعنويات؟
لا أبدا، لأن المعنويات هي حالة نفسية وليست حالة مادية، لأن ما يملكه الكيان الصهيوني من أسلحة ومن عتاد ومن تنظيم ومن قدرات عسكرية لا تملكها هذه الدول الإعرابية وحتى الدول المشاركة كلها، لو اجتمعت لما وصلت إلى شيء من التنظيم والدقة والتقنيات العسكرية وغير العسكرية التي يملكها الكيان الصهيوني. فالمسألة بالنسبة للكيان الصهيوني وجيشه هي ليست أعداد جديدة وليست بعض الدبابات الجديدة القديمة عند هذه الدول، فيما يملك الجيش الصهيوني الميركافة رقم 4 والطائرات الاف 35 والصواريخ الاعتراضية وصواريخ نووية وإلى ما هنالك، بينما تلك الدول المشاركة تفتقد إلى أبسط هذه الأمور. مع هذا أن المشكلة لدى الكيان الصهيوني فيه هي انهيار المعنويات النفسية، وبالتالي هذه الأمور لا يمكن أن تعيد الروح القتالية للجيش الصهيوني الذي تلقى العديد من الهزائم، وهو يعلم جيدا بعدما تابعنا الكثير من التصريحات للمعلقين السياسيين والعسكريين أثناء العدوان على غزة ومعركة سيف القدس، حيث قال أحد المحللين العسكريين لقناة كان العبرية بأنه إذا أردنا أن لا نؤكل أحياء، هذه العبارة هي له أقتبسها، فعلينا أن نحزم أمتعتنا ونرجع من حيث أتينا. فإذا هذا الكم الهائل من الانحطاط الروحي والنفسي لدى المغتصبين، سواء لأنه لا يوجد مدنيين في الكيان الصهيوني، هذا يجب أن يكون واضحا.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية يا هنا
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وهي أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية، نستمع معا.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلة والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما منعرفوا إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب. بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي. تمام، وإمتى بنحرص أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشتي الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قال الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله. قالت له ما كلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بيموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع معا.
فلسطين الأرض والذاكرة، كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهوى 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة، وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خربة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب 220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.